عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى حول اليهود، وقد بدأنا في نهاية الحلقة السابقة في الكلام عن يهود خيبر كآخر قبيلة يهودية موجودة بجوار مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب. في المرة السابقة قدمنا مقدمة عن خيبر، فتكلمنا فيها عن مكانها وأنها على مسافة من 60 إلى 80 ميل شمال مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الطريق الآن الأسفلت يقدر بحوالي 165 كيلو متر، وكانت خيبر أرضها خصبة وتتميز بالزراعات، ويكثر فيها النخيل، وفيها حركة أموال مستمرة، وفيها أصحاب الحرف، فكانت مدينة كبيرة مكتفية على ذاتها، وتنتقل الصناعات منها إلى غيرها، وكان بها سوق يسمى سوق النطاه، وهو سوق كبير. كانت قبيلة غطفان كقبيلة كبرى من قبائل نجد كانت تحمي هذه السوق. فخيبر كانت تتميز بحركة التجارة والأرض الخصبة والزراعة، وفيها رؤوس أموال كثيرة جدا. متى ظهر عداء يهود خيبر للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين؟ نحن قد رأينا قبل ذلك أن القبائل الثلاث التي كانت في المدينة كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يكيدون ويدسون الدسائس، لكن خيبر كانت بعيدة إلى حد ما عن المدينة وعن المسلمين. ما كانوا يظهرون العداوة قبل الحديبية أو بعيد بني قريظة أو على الأدق لما رحل إليهم زعماء بني النضير. زعماء بني النضير هم الذين حملوا خيبر وزعماء خيبر على عداوة المسلمين وعلى إظهار هذه العداوة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية أغلقت إلى وقت صفحة العداوة ما بين في الحروب ما بين المسلمين وما بين قريش، ولم يبق من أعداء المسلمين إلا يهود خيبر هم الباقون، وقبائل الأعراب الذين يسعون خلف مصالحهم وخلف المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية وقد أظهر يهود خيبر العداوة، وصارت خيبر هي رأس الحرب وقاعدة ارتكاز لفلول اليهود الذين فروا إليها ورحلوا إليها، وأراد زعماء بني النضير أن يفعلوا في خيبر ما فعلوه لما كانوا في بني قريظة، ما فعلوه مع قبيلة بني قريظة. فبدأوا بالاتصال بالمنافقين وتأليب القبائل العربية، وخرجت قريش بسبب صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن ابن إسحاق عليه رحمة الله بسند فيه مجهول، أي بسند ليس بصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى يهود خيبر كتابا يدعوهم إلى الإسلام، وأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموصوف عندهم في كتبهم. هذا الأثر وإن كان في سنده ضعف كما ذكرت، لكن يشهد له قرائن. هذه القرائن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقاتل أحدا إلا يدعوه أولا إلى الإسلام، وهذا معروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض كان هو تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، فكان يرسل إليهم الرسل والكتب ليدعوهم إلى الإسلام. ويبقى يشهد إذن، يبقى هنا قرائن عامة تشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أي قبيلة أو أي مدينة للإسلام قبل أن يحارب. أيضا يشهد لذلك ما سنراه بإذن الله رب العالمين لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من الشاهد في الحديث أنه قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على دعوة اليهود إلى الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى خيبر، هذه المسافة التي قلنا أهل السير قدروها من 60 إلى 80 ميل، فخرج وسلك طريقا بحيث يقطع على غطفان أقبل أكبر القبائل العربية التي هي حليفة ليهود خيبر. المنافقون أرسلوا إلى يهود خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليكم، وأنكم لا تخافوا، عندكم حصون منيعة جدا ولا تخافوا واثبتوا. يهود أرسلوا بدورهم إلى غطفان، قبيلة كبيرة عربية، وهم كما قلنا كانوا هم الذين يحمون سوق خيبر. فخرجوا بالفعل، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوب غطفان الرعب، فسمعوا جلبة وصوتا خلفهم بعد أن خرجوا في طريقهم إلى نجدة خيبر. فلما سمعوا هذا فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزو ديارهم وأموالهم من خلفهم، فرجعوا مرة ثانية سريعا إلى ديارهم ولم يخرجوا مرة ثانية. في طريق السير النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى خيبر، في الطريق حدثت أحداث. في المرة السابقة رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو تنبأ باستشهاد عامر ابن الأكوع رضي الله عنه، وهذا رأيناه في المرة السابقة. في الطريق أيضا في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أنهم كانوا إذا أشرفوا على جبل على شرف فكانوا يدعون يهللون ويكبرون بصوت مرتفع بصوت مرتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. من الذي لا يسمع؟ إما أن يكون أصم يعني مهما تزعق فيه لا يسمع لأنه لا يسمع، أو يكون غائبا بعيدا عنك. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا سبحانه وتعالى من حبل الوريد، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده أي غناه وعظمته سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في طريق السير إلى خيبر. وصل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة إلى مشارف خيبر، وأنس رضي الله عنه حديثه أيضا في الصحيحين يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لا يغزو قوما إلا في الصباح بعد صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام يحفز ويحرض المؤمنين على القتال ثم يبدأ القتال. فانتهوا، قال انتهينا إلى خيبر ليلا، وبعد الصباح وصلاة الصبح فخرج اليهود إلى مزارعهم كشأنهم، ومعهم مكاتلهم ومعهم مساحيهم، مكاتل اللي هي المعاطف يعني والجرافات المساحات، إلى أراضيهم. فخرجوا ففوجئوا بالجيش الصحابة رضي الله عنهم، فعادوا أدراجهم وهم يصيحون والله محمد والخميس، محمد والخميس صلى الله عليه وسلم، الخميس يعني الجيش، خميس يعني الجيش. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتعبوا هكذا وقذف الله في قلوبهم الرعب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دأبه أنه قبل الغزو وقبل المعركة، وهذا رأيناه في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو. فورد عند ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام استوقف الجيش على مشارف خيبر، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، وحديث صهيب. وإن كان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام صحت كدعوة عامة، لكن ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على مشارف خيبر، فقال اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، إنا نسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت بطولات النبي عليه الصلاة والسلام. قبل هذه البطولات التي سنشير إليها أقول عن أتكلم عن وصف حصون خيبر. فخيبر كانت محصنة تحصينا شديدا بحيث لا يستطيع أحد أن يقترب منها، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقذف في قلوبهم الرعب ما كان أحد يستطيع أن ينفذ إلى هذه الحصون لأنهم أنشأوا سلسلة من الحصون، ليس حصنا واحدا وإنما سلسلة من الحصون، فكانت مقسمة إلى قسمين، قسم يسمى النطا وفيه خمسة حصون منيعة، وقسم يسمى الشق وفيه ثلاثة حصون منيعة. إذن المسلمون أمام حصون شديدة ومنيعة، ولن يخرج اليهود كعادتهم إلى قتال المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهذا دأبهم، ونحن رأينا ذلك في مع القبائل الثلاث التي ذكرناها من قبائل اليهود، فهم يتحصنون بالحصون وعندهم طعامهم وعندهم شرابهم وعندهم سلاح، إن عدد اليهود يكون كبيرا وعندهم سلاح وفير وعندهم قدرة على القتال، لكنهم جبناء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحصون التي قلنا تنقسم إلى قسمين، خمسة حصون هنا وثلاثة حصون هنا، تحصن فيها اليهود وأغلقوا أبوابهم الضخمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام المسلمين. في أثناء الحصار حدثت بطولات، من هذه البطولات ما ذكره عبد الرزاق عليه رحمة الله في المصنف، أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام للحرب معه والقتال معه في خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء غياب هذا الأعرابي فإنه قسم له شيئا من غنائم كانوا قد حصلوا عليها، فلما جاء أعطي هذا النصيب فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أبى أن يأخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لست على هذا أبايعك، أو لم أبايعك على هذا، إنما بايعتك أن يأتيني، وأشار إلى رقبتي، أن يأتيني سهم هنا، سهم هنا أي يقتل شهيدا مقابل الجنة، مقابل الجنة. قال على هذا بايعتك، ليس على الغنائم ولا على الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. بالفعل في أول التحام أو حصار والتراشق، فإنه جاءه السهم في المكان الذي أشار إليه هذا الأعرابي في رقبته، ومات منه شهيدا، وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكفنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بجبته وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا إليك وقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا سلام، شوف أما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له ويقول وأنا على ذلك شهيد، أي إنه خرج مهاجرا وأنه صدق الله سبحانه وتعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن نتوقف هنا، إذا كان هذا الأعرابي الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف حالهم إلا قلة منهم، إذا كان هذا الأعرابي لا ينظر إلى مال ولا ينظر إلى غنائم، إنما هو يريد الجنة ويريد الشهادة سلعة الله الغالية، فما بالك بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أعرابي يعني يعيش بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف الكثير من الشريعة، لكنه كان صادق القلب صادق النية، فصدق الله سبحانه وتعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا وقارن بقياس الأولى مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل الأعرابي لا يريد المال وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا من أجل المال وخرجوا من أجل الغنائم كما يقول بعضهم، إنما والله هذه فرية يعني ايه مفترى على صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن بقياس الأولى نقول انظر إلى هذا الأعرابي الذي استغنى عن نصيبه من الأموال وقال لم أبايعك على هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالنا بأبي بكر بعمر بعثمان بعلي بالزبير بغيرهم من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من البطولات أنه لما حاصر الحصون فإنه بعض الحصون يعني طال أمد حصارها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في ليلة فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا، والحديث من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين وله روايات في غير الصحيحين، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. خد بالك، لو أعطينا الراية غدا، راية النبي عليه الصلاة والسلام العالمين، رجلا يفتح الله على يدي، هذه نبوءة من النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الله ورسوله، ماشي يحب الله ورسوله، كلنا يدعي هذا، ما من أحد إلا وهو يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أحد يدعي ذلك، لكن الشأن ليس في هذه، فكلنا يقول هذا، لكن الشأن في أن يحبه الله ورسوله، هذا هو الشأن، هذا هو الشأن، أن يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك لن تتحصل على محبة الله تعالى إلا إذا أطعته وإذا اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعواكم، كل أحد يقول هذا أنا أحب الله، لكنك كيف تتحصل على محبة الله؟ الله سبحانه وتعالى شرط لها شرطا فقال قل إن كنتم تحبون الله تدعون هذا فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يكون الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يبقى الله يحبك ويغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى. لذا هذه الآية تسمى بآية المحنة، لما ادعى أقوام أنهم يحبون الله تعالى امتحنهم الله وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أنكم لن تنالوا محبة الله تعالى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس الشأن في أنه يحب الله ورسوله، لكن الشأن في أنه يحبه الله ورسوله بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا الصحابة لما سمعوا مقالة النبي عليه الصلاة والسلام هذه فباتوا ليلتهم يدوكون، أي يخوضون أيهم يعطاها، أيهم يعطى الراية غدا، حتى أن في بعض الروايات أن عمر قال ما تمنيت أن آخذ الراية إلا يومها. ليه؟ للمنقبة دي، ليست في الفتح فقط وإنما المنقبة الأعلى أنه يحبه الله ورسوله. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر تطلع إلى الراية في ليلتها، فبات الصحابة رضي الله عنهم يدكون يخوضون في ليلتهم أيهم يعطاها. انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء. في بعض الروايات أن عليا رضي الله عنه كان أرمد، هو طبعا في الصحيحين كان يشتكي عينيه، لما أقصد في بعض الروايات غير في بعض الروايات حتى عند البخاري، نعم، أنه تأخر، علي بن أبي طالب كان يشتكي عينيه، كان عنده رمد في عينيه لا يستطيع أن يبصر، وفي بعض الروايات جاء بمن يسحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: أنا أتأخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه معذور، ليس على الأعمى حرج، فهو لا يرى، أرمض يعني عنده رمض كبير لا يرى، فأخذ من يجره يسحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابة كلهم يخوضون وكلهم يتمنى أن يعطى الراية بسبب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الجزاء من جنس العمل. علي بن أبي طالب لما خرج يسحب من أجل أنه تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل في الصباح: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: يشتكي عينيه. فأرسل إليه، فقابل من الرسول، قابل عليا رضي الله عنه في الطريق، رسول الرسول يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تفل، بصق كده في يده ومسح عينيه، فبرأت عيناه في الحال، ولم يشكو علي رضي الله عنه من عينيه مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وأعطاه الراية، فقال علي بن أبي طالب: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأعلمهم حق الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إيه حمر النعم دي؟ حمر اللي هو اللون الأحمر يعني، لون الأحمر، والنعم هذه النوق، وكانت من نفيس مال العرب، يضرب بها المثل في المال السمين الغالي، كانت نادرة، حتى أنه عنترة يعني لما قص عن قصة عنترة وأراد يعني أن في زواجه أرادوا أن يعجزوه، فطالبوه بأن يأتي بالحم النعم هذه، بالحم النعم هذه لما أراد أن يتزوج من عبد، فكانت له رحلة طويلة من أجل أن وأسر من أجل أن يحصل على حم النعم هذه، لأنها كانت نادرة، فكان يضرب بها المثل عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العرب ضرب المثل لعلي بن أبي طالب لأنه يفهم هذا المثل جيدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ليس كل خيبر وليس كل اليهود واحد بس، حتى تعلم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصيب هذا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم. علي بن أبي طالب يبقى هذا كان في الصحيحين كما قلنا، لكن من باب تمام الفائدة وردت روايات في السير عن بطولات لعلي بن أبي طالب في الحقيقة لم تصح. من هذا أنه أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كان علي يتطرس بترس، الترس ده يتطرس به حتى يتقي به السهام والحرام، فسقط هذا الترس من يده فنظر فوجد بابا كبيرا فأخذه وتطرس به. قال: حتى إذا انتهت المعركة أو هذا الحصن يعني فتح هذا الحصن، فإن ألقاه من يده. يقول أبو رافع: حاولت أنا وسبعة من الصحابة أن نقلبه فقط لم نستطع. وأيضا رواية أخرى أن علي رضي الله عنه يعني خلع بابا من أبواب الحصون ووضعه من أجل أن يعبر عليه الصحابة، فبعد المعركة حاول 40 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحركوا هذا الباب، لم يتحرك، هذا أيضا لم يصح. وأيضا رواية أخرى أن العدد كان 70، كان 70 حاول أن يحركوا هذا الباب لم يتحرك. يبقى هذه الروايات رغم شهرتها لكن ليست صحيحة، وعلي بن أبي طالب مناقبه كثيرة، شجاعته مشهود بها، لا يحتاج إلى أن نذكر الأحاديث التي في سندها جهالات وفي سندها انقطاع، لنبين بها شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه. ويكفي في مناقب علي رضي الله عنه ما جاء في مسلم وغيره من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. اللهم إنا نحب عليا رضي الله عنه ونحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتقرب بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كما يدعي الروافض علينا أو بعض الفرق المبتدعة يدعون على أهل السنة أنهم لا يحبون آل البيت. هذه فرية وأكذوبة. نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة آل البيت، بمحبة علي بن أبي طالب، بمحبة أمهات المؤمنين، بمحبة الحسن، بمحبة الحسين، بمحبة الفاطمة، بمحبة فاطمة، بمحبة كل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، ننتقل الآن إلى الحصون بشيء من التفصيل، وسنرى بطولة أخرى لعلي بن أبي طالب صحيحة بإذن الله رب العالمين. قلنا إن خيبر كانت مقسمة إلى قسمين، إلى النطاء وكان بها خمسة حصون. الحصن الأول يسمى بحصن ناعم، هذا هو يعني الخط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول. حاصره النبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام، وكان بهذا الحصن بطل اليهود، بطل اليهود الذي كان يضرب به المثل أنه بألف فارس وبألف مقاتل، وكان اسمه مرحبا، اسمه مرحب بطل اليهود، صنديد كده ويقول لك ده بألف فارس وبألف مقاتل. فنزل بكبر كده وصلف وغرور من الحصن ودعا إلى المبارزة، قال: من يبارز؟ فخرج إليه وهو يرتجز بقى، مرحب بقى بالكبر بتاعه ده، وقال يرتجز أي يقول شعرا كان فيه: قد علمت خيبر إني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، قد علمت خيبر إني مرحب شاكي السلاح، شاهر السلاح كده وسلاحي في يدي أطعن به وأضرب به، بطل مجرب يعني أنا معروف، لست بنكرة كما قلنا، يضرب كانوا يضربون به المثل في الشجاع. فدعا إلى المبارزة، فانبرى له عامر بن الأكوع رضي الله عنه، ونحن رأينا قصته في المرة السابقة، لكنه ارتجز، وعامر كان رجلا شاعرا، ارتجز أيضا شعرا يرد على مرحب، فقال: قد علمت، على نفس الوزن والقافية، قد علمت خيبر إني مرحب، إني معذرة، قد علمت خيبر إني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، قد علمت خيبر إني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، فما هي إلا أن التقيا فقتل مرحب عامرا رضي الله عنه، وهل لليهود في حصونهم أو بطلهم استطاع أن يقتل عامرا رضي الله عنه. عامر كما رأينا في الحلقة السابقة هو سيفه أصاب ركبته فمات منها، هو قتل شهيدا رضي الله عنه، وتنبأ له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. مرحب ازداد صلفا وغرورا ودعا إلى المبارزة، من يبارز؟ واليهود طبعا بقى الكل بيتفرج. فانبرى له علي بن أبي طالب، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وارتجز وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، حيدرة أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة. وهو أيضا يرتجز ما ذكرناه، وتقابل الصلف والغرور في مرحب عند مرحب، فاستطاع علي بن أبي طالب الشجاع المغوار البطل أن يقتل بطل اليهود، أن يقتل بطل اليهود، وهذه بطولة، هذه بطولة، فقتل وأثر هذا في معنويات اليهود. إذا كان البطل اللي قال في فارس قتل في المبارزة. فأخوه أخو مرحب ياسر فلما رأى أن أخاه قد قتل فطلب المبارزة، نزل من الحصن وطلب المبارزة من أجل أن يسأر لأخيه. فانبار له الزبير بن العوام رضي الله عنه، صفية وكانت معهم رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيقتل ابني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل إن ابنك يقتله بإذن الله رب العالمين. والتقيا بالفعل والزبير قتل ياسر أخي أخو مرحب. أخو مرحب أغلق اليهود حصونهم بعد قتل مرحب البطل وبعد قتل أخي ياسر. بهذا الحصن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم فيه عدة أيام، خط الدفاع الأول، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وهم ما هم مرعوبون في الأصل، وكما ذكر الله عنهم كما وقلنا أنهم لا يقاتلون إلا إيه؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. وهم يحبون الحياة، يحبون الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. شو أنتم بتقولوا أنكم أولياء لله وأنكم أبناء الله وأحباؤه؟ طيب اللي يدعي هذا يتمنى أن يقابل من يحبه، لكن هذه دعوة كاذبة. فالله سبحانه وتعالى قال أنتم تزعمون ذلك، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيدي. يبقى لا يتمنون الموت أبدا، إنما هذه دعوة كاذبة وكلام في الوسع وكلام في البراح. سقط الحصن الأول وفر اليهود من حصن ناعم إلى الحصن الثاني اللي هو حصن الصعب ابن معاذ. في الحصن الثاني النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم أيضا مدة من الوقت، قذف الله في قلوبهم الرعب حتى تعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. فهذا الحصون المنيعة التي نحن نتكلم فيها لم يكن هذا من دأب العرب ولا من في حروب العرب ولا من عادات العرب في الحروب، إنما كانت الحروب بين العرب هي المواجهة. فهؤلاء ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله ومن المسلمين. فاستمر حصار النبي عليه الصلاة والسلام للحصن الثاني، حصن الصعب ده، لمدة أيام، فاستسلموا وفروا. فروا إلى الحصن الثالث اللي هو قلعة الزبير. شوف اسمها قلعة الزبير، دي كانت قلعة منيعة حصينة بدليل، يعني هو كلها حصون منيعة، لكن هذه القلعة كانت يعني على قمة جبل وكانت منيعة بدليل أن اليهود جعلوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم في هذا الحصن، في حصن الزبير، ودار في هذا الحصن بعد أن حاصره المسلمون حصارا طويلا. والحباب بن المنذر حمل الراية واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقتحمه، ودار فيه قتال بين اليهود بعد اقتحام الحصن وبين المسلمين، وقتل عدد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل عدد من اليهود. اليهود عملوا ايه؟ سابوا النساء والأطفال والمال وجريوا. راحوا فين؟ راحوا للحصن الرابع، للحصن الرابع اللي هو بعد حصن اللي هو حصن أبي. حصن أبي أيضا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة. حصن القلعة دي اللي هو قلعة نزار دي كانت هي القلعة التي كان فيها أشد القتال، أشد القتال. الحصن اللي بعده حصن أبي، يعني حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فترة فاستسلموا. وانتقل اليهود في هذا القسم اللي هو النطادة إلى الحصن الأخير وتحصنوا به، وهذا هو ملازهم الأخير. يعني لو الناس دي عندها ذرة شجاعة، طب انتوا حصن بيقع، حصن 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 حصن، عمال الحصون تقع وانتوا في آخر حصن لكم، انزلوا قاتلوا، إما أن تموتوا يعني عندكم كرامة، وإما أن تنتصروا وإما، لكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب إضافة إلى جبن اليهود، كما يعني كررنا وقررنا ذلك عدة مرة. ذهبوا إلى آخر حصونهم، وكان مرتفعا أيضا، وكانت الخيل لا تستطيع أن تصل إليه ولا الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنصب المنجنيق. المنجنيق ده يعني هي آلة كده بترمي النيران والحجارة، هي زي الرفع كده، ترمي كده، وهي ليست عربية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد في الحرب من كل المتاح في زمانه صلى الله عليه وسلم، فأمر بنصب المنجنيق، فنصب المنجنيق، وبدأ المسلمون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قذف هذا الحصن. فما هي إلا بضعة أيام إلا واستسلم أهل هذا الحصن وفروا جميعا إلى القسم الثاني من الحصون، يقول لك حصون 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 إلى الشق، وفيه ثلاثة حصون، حصن القموس وحصن الوطيس أو حاجة كده والسلالم. المهم أن الحصون دي لم يحدث فيها قتال، يبقى القتال كان في الحصون الخمسة الأولى، لكن في الحصون الثلاثة الأخرى ماذا فعل اليهود؟ يتحصنون ويبص كده من العين، قدر يرمي رحايا على حد يقتله ماشي، قدر يرمي رمح ماشي، إنما يبص كده من القلعة ويخش يجري ويقعد على كده 3 4 5 أيام كتير 10 15 يوم ويستسلمون ويفرون إلى الحصن التالي، هكذا. يبقى ما قتلوا في الحصون الثلاثة اللي هي في الشق دي، حصن ما قتلوا فيها، واستسلم اليهود، واستسلم اليهود، وجاءوا وعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يزرعون خيبر مقابل النصف من ثمار خيبر. هذا عرضهم وليس عرض النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تتذكرون أني في الحلقة السابقة قلت أن يهود خيبر عرضوا على غطفان أن يعطوهم نصف ثمار خيبر إذا انتصروا على المسلمين. إذا مسألة نصف الثمار دي كانت عرضا يهوديا خالصا، يعني مقصدي ان هم عرضوها قبل كده على غطفان، وانا قلت ساعتها اتذكر دي لانها هتيجي، هي جاتهن. فاستسلموا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نعرف الارض ونكفيكم مشقة الزرع ومشقة التعب مقابل ان نعطيكم النصف من الثمار. ووافقهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة يعني لن يتفرغوا للزراعة التي تحتاج إلى متابعة وإلى وقت وإلى جهد، إنما الصحابة هم دعاء يدعون إلى تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من سماحة الإسلام ومن سماحة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لماذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود بني قريظة؟ نقول أنت تذكر أننا قلنا أن يهود بني قريظة خونة مجرمي حرب، يعني قل فيهم ما شئت، فكان جرمهم كبيرا جدا. لكن خيبر نعم تحصن وقاتلت قتالا كده بآدي مرتعشة، لكن هم لم يفعلوا ولم يرتكبوا ما ارتكب بني قريظة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شارطهم شرطا على أنه أن هذا الصلح نقركم ما أقركم الله، يعني أنتم ستظلون هنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وبالفعل ظلوا هكذا، ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى أخرجهم عمر رضي الله عنه. حدثت في أثناء خيبر وبعض الأحداث من هذه الأحداث أن امرأة بعد الصلح زينب أهدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة وسألت، والحديث في الصحيحين، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام أي قطعة من اللحم يحبها أكثر، ف فقالوا لها الزراع، فوضعت السم يعني أكثر في الزراع، يبقى وضعت السم في كل الشال المشوية دي، وضعت وخصت الزراع بالسم الناقع، وأهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قبل الهدية. وفي هذا فائدة، أنه قبول هدية الكتابي وقبول هدية الكافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية صلى الله عليه وسلم لما قربت إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما إن مسها نحسة كده بسيطة فوضعها وقال إن هذه الزراع تحدثني أنها مسمومة، بقى الله سبحانه وتعالى أنطق الزراع وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. صحابي أكل منها وبش رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما استدعى زينب واليهود، وكان فعل زينب بعلم اليهود ده بعد الصلح، خد بالك لما فعلت ذلك، قالت قلت إن كنت كاذبا تخلصنا منك، وإن كنت نبيا ستخبر. يبقى المفترض إن اليهود اللي عملوا ده، والله حاجة تضحك يعني، اليهود اللي عملوا ده وشافوا يضعون السم في الشاب ويتفقون على هذا، إن كنت كاذبا فارتحنا منك، وإن كنت نبيا ستخبر وأخبر، يبقى المفترض إيه؟ أنهم يؤمنون، إنه مفترض كده، لكن لا، يعني إيه؟ ولو رأوا كل آية، سبحان الله. فقالت هذا، فقالوا نقتلها، قال لا. لكن ورد في عند الحاكم وغيره في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات بشر رضي الله عنه من جراء أكله، لأنه أكل من السم ومات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتلها قصاصا بقتل بشر رضي الله عنه. أيضا حدثت وقائع من هذه الوقائع، أن جاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومهاجر الحبشة، عادوا أدراجهم، كانوا هاجروا إلى الحبشة وما عادوا إلا في أثناء فتح خيبر، وقد سعد بهم النبي عليه الصلاة والسلام جدا، وظهرت هذه السعادة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يومها لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر، يعني وأصحابه الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام قسم لهؤلاء المهاجرين الذين عادوا من الحبشة من غنائم خيبر. حدث أنه دار حوار، يعني هذا من تتمة هذا الكلام بعد ذلك، حوار ما بين أسماء بنت عميس رضي الله عنه وكانت من المهاجرات إلى الحبشة، وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه ابنة عمر رضي الله عنه، وهذا نتوقف عنده ونكمله إن شاء الله وقدر في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا، بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة. Thank you.
وإن تطيعوه تهتدوا.
يسر فضيلة الشيخ متولي البراجيلي